يرتجف العدو من اسمه؟ نعم نعم، هو بعينه. فهرول الرجل من ساعته راكضا يبحث عن مالك ليعتذر إليه عما بدر منه. إلا أن مالكا كان قد دخل أحد المساجد التي كانت في تلك الناحية، فلما وصل الرجل وجده قائما يصلي، وانتظر حتى انتهى مالك من صلاته، فانكب الرجل على قدميه يقبلهما. فقال له مالك مستنكرا: ما هذا الذي تفعل؟ أعتذر إليك عما صدر مني، أنا الذي استهزأت بك وتجرأت عليك في السوق. فقال مالك: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأصلي لله ركعتين لأستغفرن لك.
مقصدي هبني الرضا فبه حياتي تسعد،
وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد، وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد، يا من له علت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد، أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد، الله 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 الله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 240، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الحجر الغصيب في الدار رهن على خرابها. وأيضا يقال أن هذا القول منسوب إلى النبي صلى الله وسلامه عليه، وسنشير إليه إن شاء الله. هذه الحكمة تلفت النظر إلى عواقب الأمور في أفعالنا، واستخدام الوسائل واتخاذ الطرق اللامشروعة في تمشية الأمور ظنا منا الحصول على النفع والسعادة، لكن عاقبتها في الحقيقة الخراب والدمار. هذه الحكمة عنه عليه السلام فيها رسالة مهمة إلى من كان بصيرا وواعيا وطالبا لفهم الحقيقة، والرسالة هي علينا أن نفهم من هذا الكلام أن فيه تحذيرا من العواقب الوخيمة للأفعال غير الأخلاقية أو غير العادلة. فكما أن وجود الحجر الغصيب في الدار يشير إلى وجود مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى خرابها، فإن الممارسات الخاطئة في المجتمع تعتبر مؤشرات على انهيار القيم والأخلاق فيه. وبالتالي هذا القول يعبر عن أهمية الالتزام بالقيم والأخلاق في المجتمع، وتحذر من العواقب السلبية. وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. الآية تبرز أهمية العبرة من التاريخ، حيث تشير إلى أن الظلم والكفر لهما عواقب وخيمة، وأن هذه العواقب تعتبر علامة على قدرة الله وضرورة الالتزام بالتعاليم الإلهية، كما تدعو المؤمنين إلى التفكر في هذه الأحداث واستخلاص الدروس والعبر منها. هذه الآية تأتي في سياق الحديث عن قرى أو مدن معينة عانت من الهلاك بسبب ظلم أهلها، وهي تشير إلى عاقبة الكفر والظلم الذي ارتكبه هؤلاء القوم.
البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فتلك بيوتهم خاوية، تعني أن بيوتهم أصبحت خالية، أي لا يوجد فيها أحد، وقد دمرت أو أصبحت مهجورة، وهذا يعكس مصيرهم بعد ظلمهم وكفرهم. لماذا أصبحت خالية ومهجورة؟ بسبب ظلمهم، بما ظلموا، أي أن السبب وراء هلاكهم هو ظلمهم لأنفسهم وغيرهم وكفرهم بالله. الظلم هنا قد يكون ظلما اجتماعيا أو دينيا، حيث لم يلتزموا بما أمر به الله. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، تعني أن ما حدث لهؤلاء القوم يعتبر آية، علامة ودلالة على قدرة الله وعظمته، وأيضا عبرة للمؤمنين الذين يتفكرون ويتعظون. لقوم يعلمون، أي تشير إلى أولئك الذين يمتلكون الفهم والمعرفة ويستطيعون استخلاص العبر من هذه الأحداث. وعند ذكر هذه الحكمة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول الرضي رحمه الله، ويروى أيضا هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا عجب أن يشتبه الكلامان، لأن مستقاهما من قليب ومفرغهما من ذنوب، أي مستقاهما من ينبوع واحد أو بئر واحد، ومفرغهما من دلو واحد وهو العلي القدير. وفي كلام الرضي إشارة إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، والقول المنسوب إليه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، خمس كلمات في التوراة وينبغي أن تكتب بماء الذهب، أولها حجر الغصب في الدار رهن على خرابها، والغالب بالظلم هو المغلوب، وما ظفر من ظفر الإثم به، ومن أقل حق الله عليك أن لا تستعين بنعمه على معاصيه، ووجهك ماء جامد يقطر عند السؤال، فانظر عند من تقطره. حجر الغصب في الدار رهن على خرابها، هذه عبارة تشير إلى أن الغصب أخذ شيء دون حق يسبب الخراب والدمار. إذا استولى شخص على شيء يخص آخر فإن ذلك يؤدي إلى تدمير العلاقات والروابط الاجتماعية، وهو تذكير بأن الظلم لا يعود إلا بالضرر. ثانيا، والغالب بالظلم هو المغلوب، وأن من يظلم الآخرين ويستولي على حقوقهم قد يظن أنه في موقع القوة لكنه في الحقيقة هو المغلوب. الظلم يؤدي إلى ضعف الشخص المعتدي في النهاية، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وما ظفر من ظفر الإثم به، إن الشخص الذي يرتكب الإثم أو الذنب لا يمكن أن يعتبر نفسه فائزا، بل على العكس، فإن الإثم يجلب الندم والخسارة، ويجب على الإنسان أن يتجنب الطرق الملتوية التي قد تبدو مغرية، وفي الحقيقة إن الإثم هو الذي ظفر بالإنسان. هناك بيت شعر بالنسبة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول الشاعر: ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. فقرة أخرى: ومن أقل حق الله عليك أن لا تستعين بنعمه على معاصيه،
هذه الجملة تعبر عن أهمية استخدام النعم التي منحها الله في طاعته وليس في معصيته، أي أن الشخص يجب أن يكون واعياً لاستخدام ما لديه من نعم في فعل الخير واتباع الطريق الصحيح وليس في الأفعال التي تغضب الله، لأن استخدام النعم في المعاصي يخالف الإنصاف والمروءة، والإنسان لابد وأن يكون عبيد الإحسان ولا ينكر الجميل. والفقرة الأخيرة: ووجهك ماء جامد يقطر عند السؤال فانظر عند من تقطره، أي أن الشخص يجب أن يكون حذرا في كيفية تقديم نفسه للآخرين. وجهك ماء جامد تعبر عن كرامة الإنسان المحفوظة والمستورة، لكن عندما تسأل الناس وتطلب منهم حاجة عليك أن تكون واعيا للناس الذين تختار أن تظهر لهم طلبك، وأن تكون حريصا على كرامتك، لأنك عندما تطلب شيئا من أحد فإنه يستوجب الخجل والاستحياء، والإقطار يشير إلى عرق الجبين من الخجل، فعليك أن تحفظ كرامتك ولا تطلب شيئا من أحد لا يستحق أن تطلب منه شيئا، فليكن الطلب من الله وليس من سواه. هذه الكلمات الخمسة تدعو إلى تأمل عميق في السلوك الفردي والاجتماعي، وتحث على تجنب الظلم والمعاصي والتفكير في كيفية استخدام النعم التي منحها الله، كما تشدد على أهمية الوعي الذاتي وإدراك كيفية تأثير الأفعال على العلاقات الشخصية والمجتمع. وندعو الله أن يجنبنا الظلم والطمع في أموال ممتلكات الآخرين، ويغنينا بنعمه عن الطلب ممن لا يستحقون أن يطلب منهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 45 بعد 100 من سورة البقرة، تقرر حقائق كبرى في ساحة الصراع وميدان المواجهة على المؤمنين أن يستحضروها وهم يخوضون الصراع مع الأعداء، الذين أراد القرآن أن لا يكونوا أعداء لأنهم أصحاب كتاب ولأنهم أهل كتاب ورسالات سماوية، ومن المفروض أن يكونوا السباقين للإيمان بالرسول الكريم والرسالة الخاتمة التي لم تأتي بدين جديد، بل هي الرسالة المكملة للرسالات السماوية التي جاء بها الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام جميعا. إلا أن الواقع يحدثنا عن نتيجة معاكسة في موقف أهل الكتاب، فبدلا من أن يكونوا أول المؤمنين أصبحوا أول الأعداء والمكذبين برسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم ورسالة الإسلام. وهذه الحقيقة لم يعاني منها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل عانى منها عيسى عليه السلام كذلك عندما وقف أهل الكتاب من اليهود ضد رسالته، بل كانوا هم العدو رقم واحد له. من هذا المنطلق دعا القرآن اليهود والنصارى جميعا للانفتاح على الرسالة الجديدة والالتقاء أولا على نقطة مشتركة تلتقي عليها جميع الرسالات السماوية، وهي التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم أن يقول لهؤلاء بأن يلتقوا على نقطة السواء، إنه الاعتراف بالآخر بأروع ما يكون الاعتراف. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، دعوته هذه الدعوة المباركة إلى الحوار والانطلاق معا من النقاط المشتركة وكلمات السواء التي تستوي بالإيمان بها الرسالات السماوية جميعا. ولكن العصبية هي الداء الوبيل الذي يحول الأصدقاء إلى أعداء وتجعل الناس يتركون نقاط السواء ليتمسكوا بنقاط الاختلاف والنزاع، بل ويحولوا نقاط السواء إلى نقاط توتر واختلاف ونزاع. هذه الحقيقة المرة أكد عليها القرآن الكريم من أجل أن يجعل المسلمين وهم يخوضون الصراع مع أهل الكتاب يعيشون الوعي الكبير والبصيرة الكبيرة والحذر من أولئك، ولا ينظرون إليهم بثقة واطمئنان تحت شعار وحدة الأديان السماوية أو وحدة الرسالات، وهذا الشعار يرفعه في وقتنا المعاصر أولئك الذين راحوا يلهثون وراء اليهود والصهيونية بحجة القدس وزيارة القدس، بل راحوا يتنافسون من هو الأحق بحماية القدس ورعايتها. كل ذلك والقدس الشريف ليس بيد هذا ولا ذاك، وإنما هي بيد اليهود الغاصبين المحتلين، ولن يسمحوا لهؤلاء جميعا بالصلاة فيها إلا على الطريقة الإسرائيلية. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إنها حقيقة قرآنية رائعة حاول المنافقون طمسها وإخفاءها وتضييعها من خلال التأويلات الخاطئة التي تحرف الكلمة عن مواضعه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لماذا؟ لأنهم لا يعيشون الموضوعية في الحوار والجدال، إنهم يعيشون العصبية المقيتة التي تجعلهم في غنى عن سماع الحجج والبالغة والأدلة الدامغة، بل إنهم ليعرفون الحقيقة جيدا بكل تفاصيلها، يعرفون مدى الحق الذي عليه الإسلام، ويعرفون مدى العظمة التي يتمتع بها القرآن، ويعرفون مدى الحقيقة التي عليها المؤمنون المجاهدون. إنهم يعلمون كل ذلك، ولكن المسألة تكمن في الاستكبار والعناد الذي يعيشون. إنهم عندما يرفضون الإسلام ويرفضون القرآن ويتهمون المؤمنين بشتى أنواع الأراجيف والاتهامات، إن كل ذلك لا ينطلق من جهلهم بالحقيقة، بل ينطلق من تجاهلهم جراء عنادهم واستكبارهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، يعني بكل حجة وبكل دليل أدلة دامغة، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، مهما تأتيهم بحقيقة ومهما تأتيهم بدلائل دامغة، فإن ذلك لا يغير من قناعاتهم شيئا. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية واضحة دامغة ما تبعوا قبلتك، وهذا التعبير ولئن هنا اللام يعطي معنى القسم، أي والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل حجة دامغة ودلالة واضحة ما تبعوا قبلتك، هنا تأكيد من خلال القسم، وهنا القرآن يقطع بأن هؤلاء مصرون على عنادهم وعلى استكبارهم. ولهذا فيجب أن يكون الموقف من هؤلاء المعاندين المستكبرين موقفا حاسما وصارما بعيدا عن الآمال العريضة باعتراف هؤلاء بالحق والحقيقة، وبعيدا عن الأحلام الناعسة التي تريد أن يستجيب هؤلاء للمطالب العادلة كما يقولون. وما أنت بتابع قبلتهم، فليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلا. هنا يقول المفسرون استخدام الجملة الإسمية المنفية أبلغ في بيان الشأن الثابت الدائم للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تجاه هذا الأمر. وما أنت بتابع قبلتهم، فيه حسم لأطماع اليهود من اتباع قبلة القبلة. والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه خطاب للمجتمع الإسلامي وللأمة الإسلامية جميعا، ألا تتبع قبلة غير قبلة الإسلام، وألا تتوجه بوجهة غير الوجهة التي يقررها القرآن فيما ترمز إليه من الوجهة والدين، وليس بمجرد الاتجاه في الصلاة، أن تتجه نحو الكعبة في الوقت الذي يكون فيه الإنسان متجها في سلوكه وعمله ومشاريعه إلى قبلة الأعداء. وهذه هي المفارقة. وما أنت بتابع قبلتهم، هنا القرآن الكريم يحسم الأمر بجملة اسمية منفية لتؤكد هذه الحقيقة على المسلمين جميعا، ولتكون هذه الآية حجة، وأن يقطع المؤمنون كل الأمل باتباع هؤلاء للإسلام أو الاستجابة للمطالب العادلة أو يعني الاعتراف بالآخر. هؤلاء يعيشون العناد ويعيشون الاستكبار، وهم غير مستعدين لأن يسمعوا كلمة الحق ولأن يعترفوا بالحقيقة، وما أنت بتابع قبلتهم. انظر إلى الآيات المباركة، هذه حقيقة تمثل دروس رائعة في مواجهة اليهود وفي مواجهة أعداء الإسلام، وخصوصا في وقتنا المعاصر. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذه الآية المباركة نستفيد منها الدروس الكبيرة ونحن نخوض الصراع مع اليهود ومع أهل الكتاب، وخصوصا أولئك الذين يريدون باسم الإسلام وباسم القدس وباسم الوحدة الأديان يريدون أن يتنازلوا عن كل شيء لليهود والغاصبين، يتنازلون عن كل مبدأ من مبادئهم وعن كل حق من حقوقهم. وهذا ما نراه اليوم، أولئك الذين يلهثون أذلاء حقراء من أجل أن يعترف بهم العدو الإسرائيلي والصهيونية العالمية، ولكنهم هم بأنفسهم قالوا أننا شعرنا بالذل ونعيش الذل اليوم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، بعد وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وهذا ما نتحدث عنه في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو،
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبدي علمني القرآن لأعطر من
إن
كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا،
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
وأروي منه ظمآنا
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي،
قم بهداه خير إمامي.
رتله يا أبت أمامي،
كن بهداه خير إمامي. لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام. يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 3:42 نقدم إليكم دواوين الولاء، أما عند 3:52 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. عند 4:05 حسب توقيت مدينة طهران تستمعون من سيرة الصالحين، أما أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:30. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:35، أما من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 4:38. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:55 وعلى مدى 40 دقيقة، أما عند 5:36 تستمعون إلى كلامكم نور. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:46. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:10. أهل التقى يقدم إليكم عند 6:29، وبعد ذلك تستمعون إلى قصص من الحياة. أحبتي شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، فهو الذي علم الإنسان البيان وجعل مسيرته واصلة إلى الخير عبر سبل الهداية محمد وأهل بيته الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وألف رحمة وبركات، وكل المرحب بحضرتكم في جلسة شعرية ندق فيها أبواب المديح النبوي، حيث نقف عند قراءة قصيدة منتقى النور للشاعر علي الأسدي من العراق. قبل البدء بقراءة القصيدة، إلى حضراتكم تعريفا بالسيرة الذاتية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر العراقي علي الأسدي في دمشق عام 1983، حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة دمشق، شارك في العديد من الأمسيات والمهرجانات الأدبية، ومنها مهرجان رابطة شعراء العراق دمشق، مهرجان رابطة الخريجين الجامعيين حمص، مهرجان ربيع الشعر دمشق، مهرجان أبي تمام الشعري درعا، فيما حصل على جوائز مهمة نذكر منها جائزة المستشارية الثقافية لمهرجان المقاومة والنصر، جائزة منتديات المرايا ومنتديات المجد، جائزة أسرة أدباء المستقبل الأردن، جائزة الشارقة للإبداع العربي عن مجموعته الشعرية الأولى قلق الغروب، وجائزة ملتقى الشعراء في موسمه الأول والتي أقامتها قناة الكوثر الفضائية. بعد التعرف على الشعر هذه الحلقة، ندعوكم أعزائنا لمتابعة قراءة كامل القصيدة التي اخترناها له، فكونوا معنا.
منتقى النور. تاهت الأرض في سديم عماها، فأتاها لكي تراه يراها، جاءها الفجر في ثنايا ثراها، فاستضاءت به وباهت سواها، واحتوى الشمس كي تريق سناها من علاها على فؤاد ضحاها، وطوى صفحة الضلال فلاحت صفحة الظل فانبرى وطواها، كانت الأرض وحشة ومتاها تتبع الليل وهو يقفو خطاها، فحباها بصبحه واصطفاها وهي تحبو إليه ملء مناها، فتمنته بانيا فبناها وتمنته كافيا فكفاها. هذه الأرض رفرفت ملتقاها وتماهت بوجهه وتماها. هو فلاحها الذي يزرع الضوء ويسقي مصفر منها مياها، وهو إنسانها الذي يلبس النفس عبيرا لكي يفوح شذاها. رتق الزهر بالحقيقة لما أوشك الشوك أن يصير إلها، وسما يرسم الرسالة بالحب ويتلو ماء النماء شفاها، وأدى الوعد منقذا طفلة الورد فأحيا الربيع إذ أحياها. هو نور محض وفجر وعطر، جنة في الصدور مد مداها. هو طه، هو طه وقد أضاء، فقل لي كيف يا شعر كيف أمدح طه.
أعزائنا الكرام، كتب الشاعر علي الأسدي من العراق قصيدته النبوية هذه على البحر الخفيف، إلا أنها ومع أن بحرها من الخفيف لكنها تحمل معاني ثقالا في مدح رسول البشرية، فهو النور للبشرية وهو منتقى النور كما أسمى الشاعر قصيدته، مضيفا:
كفكف الحزن عن قلوب القوافي، ومن الوجد ما أطال بكاها، كسر الوقت نفسه وتدلى ثم صلى على الحبيب انتباها. قاب قوسي جماله ألبس البوح الذي مر بردة فارتداها، جاء من أقدس الرجاء رسولا ونهارا وكوثرا لا يضاها، ومضى ينثر الذين استحموا بخطاه التي أذاعت تقاها. سادة لا تريد إلا رضا الله كما لا يريد إلا رضاها، مذحبا فاطمة البتول كساء وبنيها وبعلها وأباها، قسما بالذي السماء بناها، قسما بالجبال إذ أرساها، وبنفس تذوب في تقواها، وبنفس أمارة بهواها. سوف تفنى الدنيا وضوء رسول الله يبقى يشع فيما تلاها.
أيها الإخوة والأخوات، قرأنا لحضراتكم قصيدة منتقى النور للشاعر العراقي علي الأسدي من ضمن سلسلة القصائد الحدثوية في مدح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شاكرين لكم متابعتكم، ودمتم ترفلون بالخير، ودمتم بود.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، في القسم الثاني من كتاب قضية فلسطين قدم سماحة الإمام الخامنئي دام ظله تاريخا إجماليا عن احتلال فلسطين بغية أخذ الدروس منه والعبر، فذكر فيه بعد مضي 32 سنة على النكبة الفلسطينية جاء انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 ليضخ دماء جديدة في عروق القضية الفلسطينية، ولتنبثق جماعات مقاومة إسلامية وتفتح جبهات قوية جديدة بوجه العدو الصهيوني. واستبدل منذ ذلك الحين الشعب الفلسطيني الثقة بالحكومات العربية بالثقة بقدراته الذاتية والاعتماد على الشعوب وإيمان الشباب الإسلامي المجاهد وتضحيته، فكان هذا هو مفتاح الفتوحات والنجاحات القادمة. ولكن ماذا عن التحركات الاستسلامية التي أبداها بعض الزعماء العرب والتي كانت تستهدف في مجملها إطفاء جذوة المقاومة والتطبيع مع كيان العدو الصهيوني والاعتراف بشرعيته؟ تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب قضية فلسطين لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. هذه الصورة الكلية الإجمالية سوف تكتمل حينما ينظر بصورة صحيحة للتحركات الاستسلامية والخيانية التي تهدف إلى إطفاء المقاومة وانتزاع الاعتراف الرسمي بشرعية الكيان الصهيوني من الجماعات الفلسطينية والحكومات العربية. هذه التحركات التي بدأت من معاهدة كامب ديفيد أرادت دوما ممارسة دور التثبيط حيال العزيمة الفولاذية للمقاومة. في معاهدة كامب ديفيد اعترفت حكومة عربية رسميا لأول مرة بصهيونية الأراضي الإسلامية في فلسطين، وتركت توقيعها تحت سطور اعترفت بكيان العدو بلدا قوميا لليهود. وبعد ذلك وصولا إلى اتفاق أوسلو عام 1993 والمشاريع التكميلية الأخرى التي أعقبتها والتي أدارتها أمريكا وواكبتها البلدان الأوروبية الاستعمارية، انصبت كل مساعي العدو على صرف الشعب والجماعات الفلسطينية عن خيار المقاومة بوعود مخادعة جوفاء وإشغالهم بألاعيب صبيانية في الساحات السياسية. وسرعان ما تجلى عدم اعتبار كل هذه المعاهدات، وأثبت الصهاينة وحماتهم مرارا أنهم ينظرون لما كتب على أنه مجرد قصاصات ورق لا قيمة لها. كان الهدف من هذه المشاريع بث الشكوك والتردد في قلوب الفلسطينيين وترغيب الأفراد عديمي الإيمان وطلاب الدنيا وشل حركة المقاومة الإسلامية ليس إلا. وقد كان المضاد لهذا السم في كل هذه الألاعيب الخيانية إلى حد الآن هو روح المقاومة لدى الجماعات الإسلامية والشعب الفلسطيني. لقد صمد هؤلاء أمام العدو بإذن الله كما وعد الله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فقد حظوا بالمعونة والنصرة الإلهية. لقد كان صمود غزة رغم الحصار المطلق نصرا إلهيا، وظهور موجة الصحوة الإسلامية القوية في المنطقة نصرا إلهيا، وسقوط أستار النفاق والزيف عن وجوه أمريكا وبريطانيا وفرنسا والكراهية المتصاعدة لشعوب المنطقة لهم كانت نصرة إلهية. والمشكلات المتتابعة والعصية على الحصر للكيان الصهيوني ابتداء من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية إلى عزلته العالمية والكراهية العامة له حتى في الجامعات الأوروبية، كلها من مظاهر النصرة الإلهية. الكيان الصهيوني اليوم مكروه وضعيف ومعزول أكثر من أي وقت آخر، وحاميته الرئيسة أمريكا مبتلات متحيرة أكثر من أي وقت آخر. الصفحة الكلية والإجمالية لفلسطين أمام أنظارنا حاليا. ينبغي تنظيم المستقبل بالنظر إلى هذا الماضي واستلهام الدروس منه. مراجعة للتاريخ المأساوي لاحتلال فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في مراسم افتتاح المؤتمر 16 لدول عدم الانحياز عام 2012. أرى من الضروري هنا التطرق إلى قضية مهمة جداً، ومع أنها قضية تتعلق بمنطقتنا لكن أبعادها الواسعة تجاوزت هذه المنطقة وتركت تأثيراتها على السياسات العالمية طوال عقود عدة، ألا وهي قضية فلسطين المؤلمة. خلاصة هذه القضية هي أن بلدا مستقلا ذا هوية تاريخية واضحة اسمه فلسطين اغتصب من شعبه في إطار مؤامرة غربية مرعبة بزعامة بريطانيا في عقد الأربعينيات من القرن العشرين، ومنح بقوة السلاح والمذابح والخداع لجماعة هجر معظمهم من البلدان الأوروبية. هذا الاغتصاب الكبير الذي رافقته في بداياته عمليات تقتيل جماعية للناس العزل في المدن والقرى وتهجيرهم من بيوتهم وديارهم إلى البلدان المجاورة تواصل طوال أكثر من 6 عقود على الوتيرة نفسها من الجرائم، ولا يزال مستمرا اليوم أيضا. هذه إحدى أهم قضايا المجتمع الإنساني، ولم يتورع الزعماء السياسيون والعسكريون للكيان الصهيوني الغاصب طوال هذه الفترة عن ارتكاب أي جريمة